بكم وأرحب بمستمعيكم الكرام.
شكرا جزيلا لهذا الحضور. أحبتنا الكرام، إذا نستمع إلى قصة أخضر كما الببغاء أسود كما الغراب للكاتب الإيراني هوشان جولشيري، ثم نواصل بعد ذلك الحديث عن كاتبها وعن بنيتها مع ضيف البرنامج، لنستمع معا.
أخضر كما الببغاء أسود كما الغراب، الجزء الأول. في كل مرة نرى فيها السيد حسن نقول له: وما النهاية؟ هل نجحت؟ يقول: لا، إنه نعق مرة أخرى. نقول: وما دهاك يا رجل؟ هل أنت مجبر على تحمل هذا العناء؟ يقول: أنا فقط أريد ببغاء أحادثه، أشكو له همومي، ولكن ببغاوات هذا الرجل السيد حسين، ما الذي أقول بحقه؟ تتوانى حتى عن التفوه بسيد حسن واحدة، كما نقولها هكذا أنا وأنت. هذه الببغاوات تعرف النعيق فقط، قار قار. ويعيد الكرة مرة أخرى ليذهب إلى السيد حسين ويشتري منه ببغاء جديدة. يغيب عنا تماما لمدة أسبوع أو حتى شهرين أو سنة، ويظهر فجأة مرة أخرى بعيون محمرة ملؤها الدم وذقن غير محلوق، يجلس مقرفصا، يخلع قبعته ويضعها على ركبته، يلكم الأرض بقبضته، أي أخفقت ثانية. نقول: هذه المرة أيضا؟ يقول: اشتريت له كل ما تتصورون، أطعمته بيدي القند والنبات، تحدثت إليه يوميا ساعتين أو ثلاثة، أجلسته إزاء المرآة، ولكن لم أفلح، لم أفلح. نقول: هل نعق مرة أخرى؟ يقول: وهل تصورتم أنه قال سلام عليكم؟ أو قال صباح الخير يا سيد حسن كما نقولها أنا وأنتم؟ نقول: إذا لماذا سمحت ثانية أن يخدعوك؟ يقول: الحقيقة أني انتبهت كاملا هذه المرة، تفحصت أجنحته، تفحصت مخالبه من قاره، كما أن السيد حسينا أقسم أن هذا الطائر ببغاء، ببغاء أصيل، كما أن الببغاء كان يتكلم الفارسية، لكنه ومنذ يومين أو ثلاثة انطوى على نفسه، إن يكن هناك من يتبنى الأمر سوف يعود الببغاء وتحل عقدة لسانه. وعند ذلك تفيض عيناه بالدمع، ولكي لا نرى ذلك يضع سيكارته في مبسمه. عند ذلك تفيض عيناه بالدمع، ولكي لا نرى ذلك يضع سيكارة في مبسمه، ونحن نولع له كبريتا أو نضع أمامه فنجانا من الشاي مع عدة حبات من القند، ونتحدث بأمور شتى. نتحدث عن الكساد في أعمالنا، أو مثلا عن الرؤيا التي راودت السيد محسن إذ بدأ يتصور أن الولي بنفسه قد طاف عليه في منامه، وأنه وضع يده على كتف السيد محسن وقال له: إن زمان العقود قد ولى، كما نجر سلسلة الكلام إلى الصين وغيرها وإلى الأعراب و... لكن وهل من جدوى بذلك؟ لا ينتبه السيد حسن إلينا أبدا. إن دار الكلام على القمح يتذكر طراوة القمح وخضرته وينتقل إلى اللون الأخضر للببغاء، كما لو انتقلنا للحديث عن الغابة والسفح وما شابه يتذكر القفص، يتذكر قفص ببغائه ومتى اشتراه ومن أين وإلى آخره، ونهاية الأمر يرفض القبول أن لم ينتبه قدر الكفاية وأنه لم يتفحص البضاعة التي اشتراها. لا يكفي تفحص الجناح أو المنقار لكي يكون الطائر ببغاء، ولكننا لم نقل له أي شيء لأننا نداريه ونراه، فإنه إنسان طيب ووديع وصادق وصاف، لكنه كثير النسيان. إذا آذاه اليوم أحد أو سلبه ماله ينسى ما نزل به غدا. نقول له: أيها السيد حسن، هل نسيت؟ أما تتذكر الأمس إنه لم يعد يبقى لك من ماء الوجه أمام كل الجيران؟ يقول: من؟ متى؟ نقول: ولكننا رأينا كل شيء بأم أعيننا. يجيبنا بالمثل: الكل يشرب من ماء عينه. كان قد أخذ ذلك الموجود ذا الجناح الأخضر والمنقار المعقوف إلى السيد حسين، أي إن هذا لا يتكلم، إنه لا يستطيع التفوه بكلمة واحدة. كان ينادي: أيها الناس، أنتم احكموا بيننا، فإن لديكم آذانا وأبصارا، بالله عليكم هل هذا ببغاء؟ نقول له: أو ما أيدت ذلك بنفسك يا عديم الدين؟ تفرس في الأقل وانظر، نهاية ريش هذا الطائر بدأت تسود، بالله عليك من رأى ببغاء بجناح أسود؟ يقول: ربما انتابني الانفعال آنذاك وحرمني الرؤية الصحيحة، السيد حسين قال لي ذلك، المسكين أوضح لي الموضوع أيضاً. وربما سيذهب بعدها إلى السيد حسين لكي يستميحه عذرا، كما أنه ربما سوف يشتري وقبل أن ينتبه إلى نفسه من السيد حسين شيئا يشبه الببغاء ويأتي به إلى البيت. نقول له: بالله عليك انتبه هذه المرة جيدا. يقول: بت الآن أعرف، قد صرت أستاذا في ذلك، أتفحص جناحه وأتفحص منقاره.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام معنا ومع هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. أما الآن نعود إلى ضيفنا في الأستوديو السيد فرزق الأسدي لنسأله حول الكاتب هشام قلشيري ودوره في الأدب الفارسي القصصي المعاصر.
نعم، أنا أجدد التحية لكم وللمستمعين. يعني حقيقة الحديث عن هشام قلشيري حديث طويل، أنا آمل لكي يسعفنا الوقت إلى التطرق إليه في هذه الحلقة بشكل وافي.
نعم،
هشام قلشيري يعد من أهم الكتاب الروائيين والقصصيين في عصرنا هذا، بل في تاريخ الأدب القصصي الفارسي المعاصر. اعتبره النقاد أكثر الكتاب الإيرانيين تأثيرا بعد صادق هداية. قلشيري ولد عام 1938 في مدينة إصفهان، وهي كما تعلمون إحدى المحطات أو المدن التي خرجت الكثير من كبار الأدباء والشعراء والكتاب والباحثين على مر العصور. وبالشأن الذي نتحدث عنه بالذات أي الأدب القصصي، كما تفضلت اشتهرت مدينة أصفهان بمدرسة لكتابة الرواية والقصة القصيرة عرفت باسم مدرسة أصفهان، من أبرز روادها بهرام صادقي ونفس هوشنغ قلشيري. هوشنغ قلشيري اشتهر في بداية السبعينيات بروايته الشهيرة الأمير احتجاب، والتي ترجمها إلى العربية وأصدرها بالقاهرة سليم عبد الأمير حمدان، فضلا عن أنها ترجمت إلى حوالي 10 لغات، واعتبرها النقاد من أقوى الروايات التي كتبت بالفارسية. وعادة ما يعني عندما يتطرق مؤرخو الأدب القصصي الفارسي المعاصر تكون عادة من أولى الروايات التي يتم الإشارة إليها، إلى جانب روايات مثل البومة العمياء لصادق هدايات وسوشون لسيمين دانشور وبعض الروايات المعدودة الأخرى. هوشنغ قلشيري عمد منذ عام 1982 على إنشاء وتبني جلسة نقد قصصية خرجت الكثير من الكتاب القصصيين والروائيين الإيرانيين الذين لمع نجمهم بعد ذلك في الجيلين الثالث والرابع من كتاب القصة القصيرة والرواية الفارسية المعاصرة. هو هوشنغ قلشيري يعد من أبرز رواد الجيل الثاني. طبعا هذه الأسامي التي تخرجت من هذه الجلسة يعني أسامي ليست بهينة أو قليلة، يمكن الإشارة منها إلى أبو تراب خسروي والذي مثلا أخذنا منه قصة وتطرقنا إليه في حلقة سابقة، كذلك شهريار مندنيبور ويار علي بور مقدم ومنير روانيبور وغيرهم من الجيل الثالث، ومن الجيل الرابع حسين سنابور ومنير الدين بيروتي وشهلا بروين روح وكورش أسدي وغيرهم. هوشنغ قلشيري بالذات بدأ عمله الأدبي بتجميع الفلكلور في أطراف أصفهان، كتب الشعر لمدة قصيرة لكنه ترك ذلك لاحقا وتفرغ لكتابة القصة القصيرة. من أهم الإجراءات أو الأدوار التي اطلع بها هوشنغ قلشيري هو تشكيل جلسات أو ورشات أو حلقات دراسية في كتابة القصة القصيرة والرواية ونقدها، أدت إلى إثراء الشارع الأدبي الإيراني في مجال الأدب القصصي والنقد الأدبي أيضا بمجموعة نبيهة وفطنة بالنسبة لما تكتب. كون هوشنغ قلشيري من خلال ذلك مجموعة من الكتاب الذين تشددوا على أنفسهم بشكل كبير لكي يقدموا نتاجا أدبيا رصينا وفي منتهى الموضوعية والعلمية، ونجح الكثير منهم طبعا في تحقيق ذلك. هوشنغ قلشيري واظب طبعا على إلى آخر حياته على استمرار هذه الجلسات في أشد الظروف، وكان حتى يقيمها في بعض الأحيان في منزله الشخصي، وفي آخر عمره حيث كان مترأسا تحرير مجلة كارناما أقامها هناك. بالنسبة لعمله الصحفي، بدأ هوشنغ قلشيري العمل الصحفي منذ شبابه، كتب في عدة مجلات مرموقة مثل بيام نوين وكيهان هفتة وفردوسي ومجلة مجموعة أصفهان التي كان من مؤسسيها، كما كتب بعد الثورة في مجلات آدينا ودنياي سخن، ترأس تحرير مجلات مفيد ومجلة أرغوان لعدد واحد ومجلة زندرود لعدة أعداد، وكان آخر ترأسه لتحرير مجلة كارنامة التي بدأ صدورها صيف عام 1998، صدر العدد 11 منها بعد وفاته الذي كان في ربيع 2001. بعد وفاته تم تأسيس مؤسسة ثقافية باسمه وخصصت جائزة في الأدب القصصي أيضا سميت باسمه، كما تجدر الإشارة بأنه تزوج بالمترجمة المعروفة فرزان الطاهري، ويعد ابنه أيضا من الرسامين الشباب، كما أنه من عائلة أدبية خرج منها على سبيل المثال أخوه أحمد قلشيري كمترجم لائق أيضا، فضلا عن الجوائز الأدبية حصل على جوائز أدبية عالمية مثل جائزة إريش ماريا ريمارك أو جائزة ليليان هيلمان وداشيل هامت.
نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات حول شخصيته. أما الآن حبذا لو توضحونا حول قصصه وأعماله في الأدب الفارسي.
هوشنغ قلشيري مجموعا صدر له 16 كتاب يعني موزع بين رواية ومجموعة قصصية، لديه سيناريو واحد ومجموعة مقالات. أول مجموعة صدرت له كانت تحمل عنوان كما هو الحال دائما، صدرت في عام 1969. من مجامعه الأخرى يمكن الإشارة إلى مجموعة مصلايا الصغير والكنوز الخمسة ومجموعة اليد المعتمة اليد الوضاءة، ومن رواياته أشير إلى شاذ احتجاب أو الأمير احتجاب كما قلت، صدرت عام 1980، ورواية حمل الراعي الضائع ورواية مرايا الذات التي ترجمها إلى العربية أيضا سليم عبد الأمير حمدان من مجموعات مقالاته، وهي طبعا كتب مرموقة يشار إليها بالبنان من حيث الموضوعية ودقة الرأي. مجموعة مقالات باغ دار باغ يمكن ترجمتها تحت عنوان جنينات متداخلة، وأيضا مجموعة مقالات مديح شعر الصمت وكتاب نزاع النقش مع الرسام، وهي مجموعة دراسات، هذا الكتاب الأخير أقصد طبعا، مجموعة دراسات لأعمال الكاتبة الإيرانية الشهيرة سيمين دانشور، طبعا أعمالها القديمة. صدرت أعمال كثيرة طبعا حول هوشان قلشيري وأعماله ودوره في تاريخ الأدب المعاصر على شكل كتب أو رسالات جامعية أو دراسات أو مقالات صحفية.
طيب سيد أسدي، بهذا القدر نكتفي عن تعريف شخصية هوشان قلشيري وعن نبذة عن آثاره. مستمعينا الكرام، نشكر طيب متابعتكم في هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية، وحتى لقاء قادم من هذا البرنامج نترككم في أمان الله وعونه، ونشكر ضيفنا الكريم السيد فرزدق الأسدي. نعم شكرا، إن شاء الله سنستضيفكم في الحلقات القادمة من هذا البرنامج. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم وسعدت أحوالكم ومن الله عليكم بكل ما ترجون من الخير. أيها الأفاضل، ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز.
Thank you.
موضوع البحث هو آثار الذكر.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قال تبارك وتعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما هو الذكر؟ الذكر حضور الله في القلب، هذا هو الذكر. ليس المقصود بالذكر الذكر اللساني، المقصود بالذكر الذكر القلبي، الذكر الروحي. الذكر اللساني مجرد أثر وعلامة على الذكر القلبي. الهدف أن تذكر الله في قلبك، أن تعيش الله في قلبك. الهدف الحضور الإلهي في القلب، هذا هو الهدف. زين، ما هي آثار هذا الهدف؟ القرآن يذكر أثرين. الأثر الأول الاطمئنان. قال تعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما معنى الاطمئنان يا إخوان؟ الاطمئنان يعالج أمرين. الأمر الأول أن الاطمئنان يعالج حالة القلق. نحن في عصر التكنولوجيا، نحن في عصر الحضارة، لكننا نعيش في أكثر العصور قلقا. نحن نعيش قلقا أكثر مما كان يعيشه آباؤنا وأجدادنا. عصر التكنولوجيا عصر القلق، القلق من الأمراض الخطيرة، القلق من الحروب، القلق من الأسلحة الفاتكة، القلق من الفقر، القلق من تدهور الأوضاع الاقتصادية. الإنسان يعيش قلقا في عصر التكنولوجيا أكثر من العصور الأخرى. هذا القلق إذا لم يعالج يتحول إلى مرض. كيف يعالج هذا القلق؟ علاج القلق بذكر الله، علاج القلق بالأنس بالله عز وجل. ذكر الله من أجمل آثاره أنه يقتلع القلق من قلبك، يقتلع القلق من روحك، يعيشك إذا كان ذكرا قلبيا يعيشك إنسانا مطمئنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربما يقول إنسان إحنا نشوف آيات أخرى تذكر أن الذكر يوجب الوجل، ما يوجب القلق، ما يوجب الاطمئنان. هذه الآية تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن عندنا آية أخرى تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كيف نوفق بين الآيتين؟ آية تقول ذكر الله يعطيك اطمئنانا، آية تقول ذكر الله يعطيك وجلا. كيف نوفق بين الآيتين؟ الإنسان إذا ذكر الله يمر بمرحلتين وهو يذكر الله. المرحلة الأولى إذا ذكر الله تذكر ذنبه، تذكر تقصيره، تذكر معصيته، فأصابه الوجل. ثم ينتقل من ذلك إلى ذكر الرحمة الإلهية. صحيح أنا مذنب، صحيح أنا مسيء، صحيح أنا مقصر، لكن هو رحيم، هو عطوف، هو غافر. كما قال الشاعر أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو عافي. قابلتهن ثلاثة بثلاث وستغلبا أوصافه أوصافي. إذن إذا ذكر الذنب وجل، وإذا ذكر الرحمة اطمأن. فلذلك يقول القرآن الكريم يصف الحالتين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. أولا تقشعر لذكر الذنب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تبارك وتعالى. إذن الإطمئنان يعالج القلق، والإطمئنان يشرح الصدر نحو العبادة. ما معنى تطمئن قلوبهم؟ يعني تنشرح صدورهم للعبادة. لاحظوا قوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ذكر الله يعطيك انشراحا بحيث تقبل على العبادة، تقبل على الصلاة، تقبل على الدعاء، تقبل على النافلة. هذا أثر ذكر الله. وأما أثر الإعراض عن ذكر الله فأن تعيش قسوة وجفافا بحيث لا تميل إلى العبادة ولا تميل إلى الطاعة ولا تميل إلى المناجات والابتهال. هذا الأثر الأول لذكر الله. الأثر الثاني قوله تعالى: فمن اتبع هداي فإنه لا يضل ولا يشقى. أنا أتعهد له لن يضل ولن يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربما تتصور أنت المعيشة الضنك متى؟ يوم القيامة. لا، في الدنيا المعيشة الضنك مو يوم القيامة. يوم القيامة مسألة أخرى، تحشر أعمى. لا، قبل يوم القيامة المعيشة الضنك في الدنيا. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما هي المعيشة الضنك؟ ربما يقول إنسان: نحن نرى الكفار ما عندهم معيشة ضنك، يعيشون متنعمين بلذائذ الدنيا وزخارف المادة، فكيف يقال لهم معيشة ضنك؟ كفار قاعدين يعيشوا متنعمين، أين المعيشة الضنك التي يقول عنها القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ وين المعيشة الضنك؟ الجواب: الإنسان الذي لا يعيش ذكر الله في حياته يلهث وراء الدنيا، حياته كلها حياة لهث 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 تتابع، يلهث وراء بطنه، يلهث وراء جيبه، يلهث وراء فرجه، يلهث وراء الشهوات. زين للناس حب الشهوات، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. من لا يعيش ذكر الله يعيش لهثا، كلما أشبع شهوة تطلع إلى شهوة أخرى، أشبع شهوة بطنه تطلع إلى شهوة جيبه، أشبع شهوة جيبه تطلع إلى شهوة فرجه، أشبع شهوة فرجه رجع إلى شهوة بطنه. يعيش عالما من الشهوات، يعيش حالة من اللهث والزحف نحو الثروة، نحو المنصب، نحو الشهرة، نحو الجاه. كل حياته حياة لهث وتعب وكدح، لا يشعر بالقناعة أبدا ولا يشعر بالراحة أبدا، لأنه دائما يريد أن يشبع شهواته ولن يستطيع إشباعها كلها، فهو يعيش دائما حالة من اللهث والركض وراء بطنه وجيبه وفرجه، لذلك لا يشعر بالقناعة، يشعر بحالة الاستفزاز واللهث، هذه هي المعيشة الضنك، فأن له معيشة ضنكا. أما من يعيش ذكر الله، من يعيش حياته ذاكرا لله، يدرك أن الحياة درب قصير، وأن الخط خط صغير، وأن حياته الحقيقية هي قبره، وأن حياته الحقيقية هي آخرته. لذلك هذا الإنسان لأنه يعيش ذكر الله يعيش مصداق الآية المباركة: يا ليتني قدمت لحياتي. ليست هذه حياتي، هذه حياة صغيرة فانية، حياتي قبري، حياتي آخرتي. ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: يا دنيا إليك عني غري غيري، فخطرك كبير وعمرك قصير وعيشك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر. احنا في سفر طويل، ملايين السنين رايحين نمشي في هذا السفر، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. إذن ذكر الله أثره الاطمئنان، وأثره الراحة والشعور بالقناعة والشبع من هذه الدنيا الزائلة الفانية. يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصور من الله. أكثر من
الله.
القهار من
الله.
الوهاب من
الله.
الرزاق من
الله.
الفتاح من
الله.
العليم من
الله.
القابض من
الله.
الباسط من
الله.
الخافض من
الله.
الرافع من
الله.
المعز من
الله.
المذل من
الله.
السميع من
يا رب العالمين. 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 يا رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
ولتعلن علوا
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا، يغبط به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الحمد، هذه السورة المباركة التي تسمى بفاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن، لأنها تمثل خلاصة ما جاء به القرآن الكريم من عقيدة وأفكار ومفاهيم وتصورات وتوجيهات. ولهذا نستطيع أن نسميها عصارة القرآن الكريم، هذه السورة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عدلا للقرآن العظيم في قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه السورة المباركة ذات الآيات السبع التي يرددها المسلم 10 مرات في كل يوم وليلة على أقل تقدير، يرددها الرجال والنساء، الكبار والشباب والصغار، في كل بقعة من بقاع عالمنا الإسلامي، وفي كل أرض يصلي فيها مسلم لله سبحانه وتعالى. هذه السورة المباركة التي لا تقوم صلاة إلا بها، حيث ورد في الحديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه السورة القصيرة في ألفاظها وآياتها، العميقة العميقة في معانيها ودلالاتها، البعيدة في أهدافها ومراميها، الغزيرة في إيحاءاتها ودروسها. هذه السورة العظيمة التي هي البحر الذي لا يدرك قعره، والتي يقول فيها أمير المؤمنين عليه السلام بما معناه: لو شئت لأوقرت 70 بعيرا من فاتحة الكتاب. هذه السورة المباركة مع الأسف الشديد أصبحنا نرددها صباحا ومساء، ولكننا نجهل معانيها وأسرارها. ولا نحاول أن نتدبر في آياتها وكلماتها حتى أصبحنا في كثير من الأحيان نقرأها في صلاتنا ولا نشعر بأننا قد قرأناها، نقرأها ونحن غير متفكرين.